جعلنا دروسا.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل ربي لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا وأن يفرج كروبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن ينور بصائرنا وقلوبنا وبيوتنا وقبورنا وأن ينور بلدنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يأخذ بأيدي إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي تونس وفي الجزائر والمغرب وفي ليبيا، وأن يأخذ بأيدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل النصر للإسلام والمسلمين، وأن يعجل بالقضاء على الظلمة والطغاة، على المعتدين الآثمين الظالمين القاتلين للمسلمين، وأن يعجل بنصر إخواننا في سوريا على طاغية العرب وعلى هذا المعتدي الظالم المتكبر المتجبر، على هذا الذي تحدى الدنيا بأسرها. يعلم الله أني جئت اليوم لأتكلم في أمرين اثنين على عجالة. أما الأمر الأول فهو إصلاح حالنا في مصر، هو الكلام عن إخواننا في بورسعيد، هذه الهجمة الشرسة التي تعرض لها إخواننا في بورسعيد بغير جناية جنوها ولا جريمة فعلوها، بل فعل بهم واعتدي عليهم وظلموا ظلما عظيما. ويعلم الله أنه كانت بين عيني وفي قلبي وعلى لساني أن نجري حملة دعوية يقودها ويتزعمها كبار مشايخنا وعلمائنا ليذهبوا إلى هناك ويوزعوا أنفسهم للخطب في مساجد بورسعيد حتى يعيدوا للناس أمنهم، وحتى يردوا للناس ثقتهم بأنفسهم، وحتى يعلنوا للأمة كلها أن هؤلاء مظلومون وأن هؤلاء قد اعتدي عليهم كما اعتدي على الشعب المصري بأسره. والشهداء الذين سقطوا لم يكونوا من أهالينا وإخواننا في بورسعيد، بل كانوا من كل أنحاء بلدنا، والواحد منهم أخ لنا أصابه ما أصابنا، وقد بكينا من قبل على قتلانا الذين اعتدي عليهم في هذه الهجمة الشرسة المدبرة والمؤامرة الخطيرة. لكن قبل أن آتي إلى هنا، بشرت بأن فضيلة الشيخ محمد حسان سيكون هناك بإذن الله تعالى، وهذا قد قطع علي المبادرة التي جئت لأعلنها وأدعو إخواني من المشايخ، بل مشايخي وأساتذتي، بالذهاب إلى بورسعيد، لأن الناس تنتظر نور الإيمان، تنتظر دعوة الديان، تنتظر كلام الرحيم الرحمن، تنتظر كلام النبي العدنان، تنتظر الثقة فيهم حتى تعود إليهم الثقة. أما الكلمة الثانية فهي ما رأيت وشاهدت، ما يفعل في إخواننا في سوريا، في إخواننا في سوريا، وهي سلسلة تتكرر في كل بلد وفي كل ناحية، سلسلة تدبر من الحكام ضد شعوبها، يفعلون ما يفعل كل واحد، كل طاغية في أي ركن من أركان الدنيا يفعل كما يفعل غيره، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. رأيت مناظر قطعت القلب، رأيت منظر هذا الطفل الذي قتل، طفل لا يتجاوز سنوات 5 أو 6 سنوات، طفل بريء قتل، ما ذنبه؟ ويجلس بجواره أخوه ويبكي ويقول قتلوه، ويحرك أخاه وهو لا يدري ماذا جنى هذا المسكين الذي يضرب في بطنه حتى يقتل، وغيره كثير من نساء وشباب ورجال وأطفال. هل هذا حاكم؟ كم كنت أود أن أتكلم عن الحاكم المسلم، كم كنت أود أن أتكلم عن الحاكم المسلم. تكلمت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في قرابة 60 درس متواصل، كنت أود أن أتكلم عن عمر أمير المؤمنين مثال للحاكم المسلم. إننا نتكلم عن هؤلاء كأننا نحكي حكايات خرافية لم تكن في الواقع. نتكلم عن نبينا، عن قدوتنا وأسوتنا، وهم أيضا قدوتنا وأسوتنا من ساداتنا خلفائنا الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم وأن نسلك سبيلهم. بل إنني أريد أن أتكلم عن عمر أمير المؤمنين كمثال للحاكم، أولا كيف جاء، ثانيا كيف عاش، ثالثا كيف حكم، رابعا كيف نقل الإمارة والخلافة من بعده رضي الله عنه. لنتعلم، إخواننا في سوريا يقتلون، يحاصرون، تتقطع قلوبنا حزنا على ما يفعل بهم، لكن الله يتولاهم، ولا نملك إلا الدعاء لهم، وإن فتح باب التبرع لهم نبادر بالتبرع من أجل معونتهم. هم هناك في شمال الدنيا، في شمال الدنيا قد سيطر عليهم هذا الطاغية بمعاونة من أعداء الإسلام، بل من الكفرة الجاحدين الذين لا يعرفون ملة ولا دين، يعاونونه على قتل شعبه. أي حاكم هذا الذي يقتل شعبه؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام المجاعة، بل أضرب لكم آلاف، يعلم الله في دروس التي قلتها عن أمير المؤمنين عمر، قلت لو أننا جمعنا المواقف التي عاشها أمير المؤمنين عمر لرأينا أكثر من 1000 موقف يحتاج منا إلى وقفة، إلى تدبر، إلى نظرة، إلى عبرة، إلى اقتداء به رضي الله عنه وأرضاه. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه في عام المجاعة لما يؤتى له بلحم بعد أن انتشر اللحم في زمان، سأل بكم اشتريت هذا اللحم لخادمه؟ قال اشتريته 40 درهما. قال هل أكل المسلمون اللحم؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما أدري وما أعلم، لكن اللحم قد انتشر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقسم عمر ألا يطعم اللحم حتى يطعمه المسلمون، وأمر باللحم أن يخرج ويتصدق به رضي الله عنه وأرضاه. عمر الذي كان يخاف من زوجته وابنته أن تأخذ شيئا قليلا من الطيب الذي جيء به ليقسم على المسلمين، قال إني خشيت أن تفعلي بالطيب هكذا فضلا عن المسلمين أي زيادة عن المسلمين فلا يحل لك أن تزن الطيب. وخصص وعبر ودروس كثيرة، لكننا ندعو إخواننا في سوريا إلى الرجوع إلى الله عز وجل والاستعانة به، ثم الثبات والصبر، لأنه يوصلهم، لأن الصبر والثبات يوصلهم إلى ما يريدون وما يصبون إليه. ثم نقول لهم أنتم مرابطون مجاهدون، أسأل ربي لكم أن يعجل بنصركم وأن يعجل بالقضاء على عدونا وعدوكم، إنه عدو الإسلام، عدو الإنسانية، عدو الحرية، عدو الحياة، لا يستحق أن يحيا، بل إن الله سيعجل بزواله، وسوف نرى فيه عبرة، سوف نرى فيه عبرة كما فعل بغيره من قبله، ولكنه لم يعتبر، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره ولم يتعظ بغيره. أسأل الله أن يعجل بفنائه. لكني إخوتي أحبتي أسعد بكم، وسعادتي تكون عظيمة لما أكون في بيت الحبيب، في بيت النبي، لما أكون مع نساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعلم الله أني مع حبي للكلام عن بيت النبي أحرص على أن أعيش هذه الأحداث التي نعيش فيها، وهذه الأحوال التي نحياها، تتقطع قلوبنا، كم تقطع قلبي لما رأيت هذا المنظر، منظر الولد، ولد فتحت بطنه وضرب في يده وهو طفل لا يزيد عن 6 سنوات، وأخوه يقوم عند رأسه يبكي يبكي ويكلمه ولا يدري أنه مات، قتلوك، وهو ربما أخوه لا يعرف ما معنى القتل، ربما سمع الكلمة ولا يدري معناها، لكنه يقول أخي أخي قتلوه. وأصعب منظر يراه الإنسان هو أن يرى صورة حبيبه في حال موته أو بعد موته ممددا، لا يتحرك، لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم، لا يرد جوابا، عندها يتقطع قلب الإنسان. نعيش مع نساء بيت النبي، مع سيدتنا، مع واحدة من نساء بيت النبي، مع أول حفيدة لرسول الله، مع المدرسة التي تربت فيها الحفيدة، لنتعلم كيف نربي أبناءنا وكيف نعيش في بيوتنا. أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، أمامة بنت زينب بنت الحبيب، أمامة حفيدة رسول الله، حفيدة خديجة سيدة نساء الدنيا رضي الله عنهم جميعا. نحن مع لقاء الأحبة. عاشت أمامة تنعم وتسعد بحنان جدها، وتهنأ في حضن أمها، بعد أن اجتمع شملها مع جدها، بعد أن أذن لها أبوها مع أمها بالهجرة من مكة إلى المدينة على العهد والوعد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاشت أمامة زمانا في حضن رسول الله وحنانه يربيها ويرعاها، ورأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملها، يحملها على رقبته وهو يصلي إماما بالمسلمين في مسجده، فإذا ركع أو سجد وضعها، وإذا قام حملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسعدت ونعمت بصحبة وحنان وعطف جدها رسول الله، كم هنئت، كم تنعمت في بيت النبي وهو يروح ويغدو عليها، يخرج وهي في يده ويدخل ليجعلها في حضنه، هنيئا لك يا أمامة بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحضن أمك زينب أقرب بنات رسول الله شبها ومثلا بأمها خديجة في كمال عقلها ورقة قلبها وحنو فؤادها وعطفها على بنتها أمامة. لكن كان ينغص عيش زينب وعيش أمامة أنه لم يلتئم الشمل ولم يجتمع الأب مع الأم والبنت. كان يحزنها أن تسأل عن أبيها: يا أمه أين أبي؟ تقول لها: هو هناك حيث تركناه في مكة، لكن يأتي إن شاء الله. وكانت زينب تناجي ربها وتدعو خالقها وبارئها في صباحها ومسائها، بل في كل أحيانها، أن يهدي الله زوجها أبا العاص بن الربيع إلى الإسلام، أن يهديه للإسلام. وظل أبو العاص على دين قومه حتى جاءت السنة 8 ما بين صلح الحديبية وما بين فتح مكة، وبالأحرى أو بالأولى في شهر جمادى الأولى من السنة 6 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج أبو العاص بن الربيع على رأس تجارة لقريش، وكان أبو العاص رجلا تاجرا. في شهر جمادى، جمادى الأولى من السنة 6 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج أبو العاص ابن الربيع بتجارة عظيمة لقريش متوجها إلى الشام، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كلف سرية قوامها 170 رجلا من المسلمين، على رأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يخرج بهذه السرية. وفي طريق عودة أبي العاص بن الربيع رآه زيد بن حارثة قائد الجيش، قائد السرية التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحاط بهم زيد بن حارثة وأخذ الأموال والتجارات، وفر أبو العاص بن الربيع فلم يمسكه زيد ولا أصحابه. وعاد زيد بن حارثة بالأموال والتجارات، وفر أبو العاص ابن الربيع وهو ما زال على دين قومه كافرا مشركا. وزينب هناك وصل إلى مسامعها الخبر أن زيد بن حارثة قد أحاط بالقافلة التجارية لقريش التي يقودها أبو العاص بن الربيع، وفر أبو العاص من القافلة، وجاء زيد بالأموال، وقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنائم على أهل السرية. لكن أبو العاص انتظر حتى أظلم الليل ورجع إلى المدينة، لم يذهب إلى مكة. إلى أين يذهب أبو العاص؟ إلى من يلجأ أبو العاص بعد أن أخذت أموال التجارة، وهي ليست أمواله إنما هي أمانات عنده لقريش يتاجر فيها؟ وأبو العاص كان وفيا صادقا تاجرا، كان أمينا، ما يعرف عنه أنه أكل أموال الناس ولا ظلم أحد رضي الله عنه وأرضاه. فر أبو العاص، لكنه فكر ودبر وخطط، وفي الليل جاء متسللا إلى بيت رسول الله حيث زوجته زينب، في الليل متسللا وزينب في حجرتها. فطرق أبو العاص الباب فسألت زينب: من الطارق؟ قال: أنا أبو العاص. فذهلت زينب، ذهلت. ما الذي جاء به في الليل؟ لو أمسكوه لقتلوه، أو لأسروه، أو لحبسوه، أو لعذبوه. ما الذي جاء به؟ فقال أبو العاص بن الربيع: يا زينب، أنا في جوارك، أنا في حماكي، أنا في جوارك وأمانك وحماكي. فأجارته زينب، الأم والزوجة، الأم أم أمامة وزوجة أبي العاص. وأبو العاص يعرف من هي زينب، إنها بنت النبي، الزوجة الوفية التي رباها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنه على دين غير دين الإسلام، غير دين الإسلام، لكنها تعلم أن أبا العاص على خلق، على خلق عظيم، ولم يؤذها ولم يسبب لها ألما ولا أذى، رغم أنها أسلمت مع أبيها وهو ما أسلم حتى هذه السنة. قال: فدخل أبو العاص عليها في الليل واستجار بها، طلب جوارها أي أمانها وحمايتها، فأجارته زينب. وانتظرت زينب اللبيبة التي تربت في بيت النبي حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر بأصحابه، وأبو العاص عند زينب في حجرتها مع ابنته أمامة، وأمامة لم ترى شيئا ولم تفهم شيئا. ولما دخل النبي في صلاة الفجر وبيوت النبي ملاصقة للمسجد النبي، فصاحت أمامة والنبي يصلي بالمسلمين الفجر، فقالت: يا رسول الله، هذا أبو العاص عندي وقد أجرته، فهو في جواري. فلما انتهى النبي من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: سمعتم ما سمعت؟ والله ما علمت شيئا عن هذا الأمر، حتى لا يظن أحد أنها مدبرة بين زينب وبين رسول الله. والنبي يقسم لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من كمال خلقه وحسن أدبه مع أصحابه الذي أدبه به ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول لأصحابه: سمعتم ما سمعت؟ نعم يا رسول الله. قال لهم: والله ما علمت عن هذا الأمر شيئا، أنا ما علمت وما سمعت بهذا الخبر إلا الآن. ونبينا هو الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد وعند أبي داود والطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد بسند صححه الشيخ الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم ويجير عليهم أدناهم. المؤمنون تتكافأ دماؤهم، من قتل يقتل، تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، أي يتعاونون جميعا على عدوهم. لهذا نقول إن الشعوب المسلمة كلها يجب أن تدعم إخواننا في سوريا كما فعلت المملكة العربية السعودية ودول الخليج بأن سحبوا سفراءهم من سوريا، وأن أعلنوا أن يقطعوا العلاقات الدبلوماسية بينهم وبين سوريا لهز هذا النظام. فيجب على جميع دول المسلمين أن تفعل ذلك. المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويجير عليهم أدناهم. النبي هو الذي أعلن هذا، أي أن الرجل يجير المرأة والمرأة تجير الرجل، وإذا أجار رجل رجلا كل المسلمين كأنهم جوار وأمان له يجيرونه ويجير عليهم أدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال هذا لأصحابه: ما تقولون؟ أجرنا من أجرت يا زينب، خلاص هو في أمان، لا خوف عليه، لا يؤخذ ولا يقتل ولا يحبس ولا يؤسر، هو في أمان. ويجير عليهم أدناهم، أجرنا من أجرت يا زينب. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ممن صلوا معه الفجر، قال لهم النبي: هذا الرجل منا ما قد علمتم، انتم عارفين انه هو زوج ابنتي، هذا الرجل منا ما قد علمتم، إن رأيتم أن تردوا عليه ما له افعلوا. يا سلام، يا سلام على وفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الذي قال عن أبي العاص بن الربيع: حدثني فصدقني ووعدني فوفى، حدثني فصدقني ووعدني أن يرسل زينب وأن يبعث بها فوفى. فمن باب الوفاء، وهذا من كمال خلق النبي، أن يرد الإحسان بالإحسان. بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكافئ بالحسنة أحسن منها، فقال إن رأيتم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لو أمر أصحابه لفعلوا، لكنه يستأذن منهم وكأنه يشاورهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رأيتم أن تردوا على أبي العاص، وأنتم قد علمتم منزلته مني، أن تردوا عليه ما له افعلوا. فقالوا: نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب إلى الناس وينادي عليهم: من كان عنده شيء لأبي العاص بن الربيع فليأتي به. فجاء الناس بكل شيء، حتى جاء أحدهم بالشضاض، وجاء أحدهم بالإدواه، العصا بالإدواه، دوايا، كل شيء، حتى جمعوا له ماله ولم يفقد من ماله شيء. الله أكبر. ردوا عليه أموال تجارته، وعادوا وفاء له وحبا وكرامة لبنت رسول الله. انظر، انظر إلى قيمة المرأة الصالحة، كيف تنفع زوجها، كيف تدعم زوجها، كيف تكون عونا لزوجها، أمانا لزوجها. في زماننا هذا المرأة في البيت أصبحت رعب، رعب، يخاف منها زوجها، يعمل لها ألف حساب، لا يتحرك ولا يلتفت ولا يذهب، حتى لا يتصدق، حتى لا يعطي لأمه ولا لأبيه، ولا يصل رحمه إلا بعد استئذان زوجته، فإن أذنت وإلا منع. بعض النساء بدل أن تعين زوجها تحطم زوجها، تخرب له بيته، تفسد له عياله. بماذا؟ بعدم إيمانها وإسلامها، بعدم اتباعها لسنة نبيها، بعدم علمها بدينها، بل بعدم طاعتها ولا قربها من ربها، فتكون مفسدة لنفسها ولأولادها ولزوجها ولبيتها، بل لمجتمعها. لهذا كانت عناية الإسلام بالمرأة عظيمة، وكان اهتمامنا بالمرأة أعظم. لما أردنا أن نتكلم عن بيوت النبي، هذه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التي دفعت لفداء زوجها لما وقع أسيرا قبل ذلك، وهي التي كانت سببا في إسلامه، وردت إليه ماله كاملا، ووفى بذمته لسادة قريش ولأغنيائها. إنها امرأة تساوي كنوز الدنيا. هذه هي المرأة الصالحة التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي نتمناها في بيوتنا، نسعد بها وتسعد بنا، نأمن بجوارها وتأمن بجوارنا، تربي أولادنا، بل تعيننا على الطاعة وعلى صلة الأرحام وعلى النفقة في سبيل الله عز وجل. هذه المرأة نحتاجها. زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت سببا في أن رد النبي أمواله إليه، بل أموال قريش إليه. وجاء أصحاب النبي بالأموال فما فقد أبو العاص شيئا، ولا عصا ولا حبلا ولا شيء، جاءوا بكل شيء إليه وردوه. ثم ذهب النبي إلى ابنته، وانظر إلى هذا الأدب العالي، إلى العلاقة الطيبة بين الأب وابنته، إلى التربية. أن يكون بين الأب وابنته حوار، كلام، معرفة، صلة. دخل النبي على زينب بعد أن قال لها: أجرنا من أجرت يا زينب، وهو في جوارك. دخل عليها النبي وقال لها: يا زينب، لا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له، لأنه مشرك وأنت مسلمة، والله عز وجل كان في صلح الحديبية كان قد أنزل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فيحرم على المسلم أن يتزوج بكافرة، ويحرم على المسلمة أن تتزوج بكافر، بل إن تزوجها فيها بعد نزول هذه الآية، بعد نزول هذا الحكم في صلح الحديبية، كان من تحته امرأة كافرة طلقها، ومن كانت تحت رجل كافر طلبت منه الطلاق وردت إليه مهره. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لزينب: يا زينب، لا يخلصن إليك، اوعي يمسك ولا تمسيه. وهي المؤدبة، هي التي تربت في بيت النبي، لا يمكن أن تفعل شيء في بيت أبيها إلا بعد أن تسأل أباها وتعلم الحكم رضي الله عنها وأرضاها. فقال لها: يا زينب، لا يخلصن إليك فإنه لا يحل لك. وجمعوا الأموال لأبي العاص، ربما استمر ذلك يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وأخذ أبو العاص أموال تجارته وعاد إلى قريش وجمع الناس ورد إليهم أموالهم. وفي مجمع منهم قال: هل أديت إليكم أموالكم بأرباحها؟ قالوا: نعم، رأيناك وفيا كعادتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
كيف حالك يا أخي؟
إزيك يا شيخ سعد؟
حياك الله يا أبا حسام.
كل حضرتك طيب.
الله يحييك يا أخي.
يا أبا حسام من بورسعيد.
أكرمك الله يا أخويا. الله
يعزك. يعني شعب بورسعيد بالهداية.
أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، وأن يصلح أحوال إخواننا في بورسعيد، وأن يرد إليهم أمنهم وعزهم وكرامتهم، وأن يعيدهم إلى أحضان مصر، وأن تعود مصر إلى بورسعيد.
بالله عليك يا شيخ سعد.
نعم.
تدعى الأولاد وتدعى الجوزات بالهداية، الله يصلح حاله.
أسأل الله أن يهديهم وأن يهدينا جميعا.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ سعد.
الله يعزك. قال أبو العاص لأهل مكة بعد أن عاد بالتجارة: هل تسألوني شيئا؟ هل عندي شيء لكم؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، رأيناك وفيا كريما. قال أبو العاص: على رؤوس الأشهاد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني أن أسلم هناك إلا خشية أن تقولوا أردت أن آخذ أموالكم، أما الآن فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم ترك مكة من هناك ورحل إلى مدينة الحبيب تسبقه أشواقه ويسبقه إيمانه للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب وأمامة الطفلة تنتظر الخبر ولا تعلم الخبر، ففاجأها أبوها أبو العاص بأن عاد بوجه مسلم مؤمن مشرق مستنير قد ملأ الإيمان قلبه، فعاد إلى حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلته زينب. أيما استقبال وأعظم الفرح، كم فرحت به أن عاد إليها وعاد إليها مسلمة، وكم قد فرحت أمامة بعودة أبيها، واجتمع الشمل وسعدت أمامة بأركان سعادتها بجدها رسول الله وبأمها زينب وبأبيها أبي العاص، وعاشت أمامة زمنا في هذا الحب وفي هذا الدفء وفي هذا الحنان، تنعم مع أبيها وأمها وجدها. لكن هل تدوم السعادة لأحد؟ هي الدنيا، هي الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، ودائما الدهر دول، يوم لك ويوم عليك. وكما يقول ابن مسعود: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا وحزنا. دائما تتقلب الأيام بين الفرح والأحزان. وما إن عاد أبو العاص إلى ابنته أمامة، فما مر عام من اجتماع أبي العاص بزوجته زينب وابنته أمامة إلا بدأ المرض يدب إلى زينب رضي الله عنها وأرضاها، وعاودها المرض بسبب السقطة التي سقطتها من على الجمل في يوم هجرتها إلى المدينة، لما نخس هبار بن الأسود سود الله وجهه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا خالد.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
حياك الله ويسلمك.
ابنك هاني من الفيوم.
مرحبا بك يا خاين.
والله يا شيخنا إن أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
والله لو سمعت يا شيخنا، يعني أنا يعني بشكر شعب بورسعيد، يعني هذا الشعب الذي كافح كثيرا، ويعني اعتبر هو دلوقتي في المقدمة، لو في أي حاجة يعني اعتبر هو الشعب الوحيد المتعرض للمخاطر.
نعم.
يعني مش ماتش كرة يعمل كده، دي حاجة. الحاجة التانية يعني حضرتك، هم بقى التقسيم ده اللي هم عايزينه، يعني التقسيم اللي تحدث عنه شيخنا الشيخ محمد حسان، ان هم عايزين يقسموا مصر الى اربع دول. مع هذا يعني اعتبر شيخنا لما نفصل بورسعيد هذه المحافظه عن باقي المحافظات، ما يعتبر ده يدخل تحت التقسيم، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا حضرتك برضه يعني والله بكلم حضرتك برغم انني يعني شاب كفيف، لكن والله العظيم يا شيخنا كل ما تيجي سيره سوريا يعني الواحد رغم انني لا ارى مناظر بعيني لكن أسمع، لكن والله يعني قلبي مليء بالحزن والأسى، لأني يعني أعلم أن الله سيسألنا عن هذا، عن أهلي في سوريا. يعني بالرغم أن يمكن أن تكون لي رخصة، لكن والله دائما أحس بأنني يعني مسؤول عنهم. فأني بالله عليك يعني رسالة إلى حكماء الأمة الإسلامية في كل الدول العربية يعملوا حاجة، ما ينفعش كده. دي حاجة. الحاجة التانية ان حضرتك ان انا يعني نفسي برضه اتكلم فيها ان اخواتنا في بعض يعني الاحزاب الاسلامية يقول ان احنا مش هنرشح رئيس اسلامي. طب ازاي ده؟ ما احنا شايفين اخواتنا في سوريا يقتلوا من هذا الطاغية، هذا الكذار. اسأل الله ان ينتقم منه ومن امثاله. يعني ازاي هنرجع تاني برضو نقول مش هنجيب رئيس اسلامي عشان احنا خايفين؟ ما احنا الشعب واحنا اخترنا الاسلام، في الاخر انه عاقب ان هم في الاخر يقولوا احنا مش عايزين حد اسلامي. دي حاجة. الحاجة التانية انا نفسي بقى يبقى مشايخنا يعني شيخنا يبقى ليهم دور واضح وصريح في مسألة الرئاسة. يعني احنا برضو مهما كان يعني الثقافة محدودة فبرضو ان هم يختارونا الاصلح لان هم العقول المفكرة التي يعني ناخذ منها الاراء ان هم يبقى في يعني رأي متفق على يعني من يقود هذه البلد التي اختارت الاسلام.
بارك الله فيك احسن الله اليك. اولا في كلامنا عن بورسعيد, بورسعيد لا تحتاج من الناس الى ثناء والى مدح. كم قد قاومت في سنة 56 هاجر قومها وأهلها وتركوا بلادهم لحماية مصر. بورسعيد تاريخها سعيد, تاريخها ممدود, تاريخها خالد, تاريخها مخلد, وهم منا ونحن منهم. لكن أنا أقول يعلم الله أن هذا الكلام الذي يقال على تقسيم مصر, على تقسيم مصر حتى إن حدث في السودان وإن حدث في اليمن فلا يمكن أبدا بإذن الله أن يحدث في مصر بعد أن عرف الناس قيمة الحرية, بعد أن عرف الناس دينهم, بعد أن عرف الناس إسلامهم. فأنا أقول هذه ترهات, هذه كلها فزاعات, هذه كلها دعايات, هذه كلها أوهام في رؤوس أعداء الإسلام. هم يريدون, لكن الله تعالى من ورائهم محيط يدبر الخير لهذه البلد لما فيها من الخير من علمائها وشيوخها وأزهرها ودينها وعبادها ونسائها وحرمها وأمنها. والله أنا أثق في وعد الله أن الله لن يمكن لأعداء هذه البلد ولا لأعداء هذا الدين من أن يحققوا هذا. أنا أقول هذه أوهام ولن نصدقهم على أوهامهم ولن نسير على كلامهم. كم قد قالوا لنا في بروتوكولات حكماء صهيون ما كانوا يرعبوننا به وينشرون هذه البروتوكولات بيننا حتى نظن أنها واقع ونصب الخذلان والخمول. هذا كلام كذب لا نأمن له ولا نركن له. هي دعايات, هي أوهام, هي ترهات. إن شاء الله لن يحدث هذا. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا جد سعد؟
ازيك يا حبيبي؟
أنا حافظ القرآن كله. ادعي لي عشان أحفظ القرآن وإذا يخلص عشان إذا يخلص غيره.
يا رب يا رب يا أحمد, أنت وكل أولاد المسلمين وبنات المسلمين تحفظ القرآن يا رب, وكل شباب وبنات ورجال المسلمين يحفظوا القرآن ويرجعوا للقرآن. تصل علي يوم السبت يا أحمد إن شاء الله. السلام عليكم. قلت أما كلام أخينا عن سوريا فقد تكلمنا في هذا الأمر, أما الكلام عن الرئاسة فإنه إن شاء الله تعالى إخواننا في الهيئة الشرعية بإذن الله, إخواننا في مجلس شورى العلماء التابع لجماعة أنصار السنة في مجلس شورى العلماء سيجتمعون ويتدارسون ويسألون سائر إخواننا من الشيوخ والعلماء المخلصين الناصحين الفاهمين الفقهين من يختار ليكون رئيسا للجمهورية أو يرتب الأولويات, وليتهم يتفقون على واحد, وليتنا كفصائل إسلامية نتفق على واحد لندعمه حتى تكون القوة له ويكون رئيسا للجمهورية, وما ذلك على الله بعزيز. من كان يظن أن يكون رئيس مجلس الشعب من إخواننا, من يظن أن يكون جل البرلمان من إخواننا, من كان يظن هذا؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أيضا من يظن أن يكون حاكم مصر مسلما يرفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله, يرفع شعار شريعة الإسلام هي الحكم الأوحد بين الناس، أن يرفع شعار لا لغير الإسلام، الإسلام هو الحكم هو الفيصل، يحكم بين المسلمين وغير المسلمين، يحافظ على المسلمين وغير المسلمين، يرعى مصالح المصريين من مسلمين وغير مسلمين، لأن الإسلام يحفظ الحقوق ويرعاها، بل إنه يعطي لغير المسلم حقه كما يعطي للمسلم حقه. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد على أبي العاص أمواله، أين الدين الذي يفعل هذا؟ لا يوجد سوى الإسلام، هو الذي يعطي لصاحب الحق حقه وإن كان من غير المسلمين، يعرف الوفاء ويرد الحسنى بالإحسان ويرد الحسنة بأحسن منها، هذا هو ديننا الإسلامي. قلت عاد أبو العاص وما عاش إلا سنة مع زوجته وابنته، وسعدت أمامة البنت الصغيرة بأبيها، وكم كانت تلعب وتجري كأن الدنيا استضاءت لها، كأنها ملكت الدنيا بأسرها لما عاد إليها أبوها وفرحت برجوع أبيها. لكن ما جاءت أوائل السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدأ المرض يدب إلى بدن زينب، ورأتها أمامة الطفلة الصغيرة، رأتها تذبل يوما بعد يوم وتضعف يوما بعد يوم، وترى أمها وهي ذابلة خاملة لا تستطيع الحركة إلا بثقل، لا تستطيع أن تجالس ابنتها ولا أن تلاعبها كما كانت تلعب. وانظر إلى حكمة الله عز وجل في رعاية هذه البنت أمامة، كيف أن الله رباها، شاء لها أن تسلم أمها وأن تهاجر مع أمها لتبقى مع جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إن يسلم أبوها إلا لتدخل امتحانا آخر، وهو أن تموت أمها. وفعلا رأت أمامة أمها وهي تموت بين يديها، كم تحب أمها، كم قد عطفت عليها، كم قد حنت عليها. زينب بنت النبي، أي أم تكون كزينب، أي أم تكون كزينب لأمامة؟ لكن هذا أمر الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان. وتبقى زينب بجوار أمها وهي ممددة تعالج سكرات الموت، وزينب تنظر إلى أمها ولا تملك لها نفعا ولا دفعا ولا ضرا، ولا تملك لها شيئا، وأمها تمسك بالقلادة التي أعطتها لها خديجة في يوم عرسها، وتقول لأمامة يا أمامة كم كنت أود أن أجعل هذه القلادة في رقبتك في يوم عرسك. كل أم تتمنى أن ترى ابنتها وهي عروس. أسأل الله أن يزوج بنات المسلمين وأن يزوج شباب المسلمين بالبنات الصالحات، وأن يعف بنات المسلمين وشباب المسلمين يا رب العالمين. تقول زينب لأمامة يا أمامة كم كنت أود أن أفعل بك كما فعلت أمي بي في يوم عرسي، لما أعطتني هذه القلادة كنت أتمنى أن أعطيها لك في يوم عرسك لكن شاء الله أن أموت قبل أن تأتي هذه اللحظة. وودعت زينب ابنتها بقبلة، وودعت زينب أمها بعبرة ودمعة، وحان الرحيل وماتت زينب، وانكبت عليها أمامة تبكيها، إلى أين يا أمّاه؟ لمن تتركينني في هذه الحياة؟ لمن؟ أين تذهبين؟ ولمن تتركيني؟ كم قلت لكم حسرة لما يرى الإنسان عزيزا عليه في سكرات الموت ولا يملك له نفعا ولا دفعا ولا رد، لا يملك له شيئا، وأي حزن يكون إذا ماتت الأم بين يدي بنتها أو ابنتها في هذه السن الصغيرة. لكن يأتي أبو العاص فيأخذ أمامة ويبعدها ويعطيها لخالتها فاطمة، وتموت زينب وتدخل أم عطية لتغسل الجسد الطاهر وتحمل إلى القبر، ويتولى دفنها أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعود أبو العاص ليجد أمامة بمفردها في بيته فيضمها إلى حضنه، ويبكي وتبكي أمامة ولا تدري إلى أين، لكن يعوضها جدها عن فقد أمها، وأبوها يحن إليها، وتنتقل أمامة من بيت أبيها بعد فقد أمها إلى بيت خالتها فاطمة لترعاها، فكانت تتنقل بين بيت فاطمة وبيت أبيها وهي تحت عين رسول الله يرعاها ويحن إليها ويعطف عليها ويربيها أحسن تربية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزينب تتعرض لهذه النوائب، لهذه النكبات، لهذه الأحزان وراء الأحزان، فتموت أمها بين يديها وتراها وهي تموت، وكان ذلك في السنة الثامنة. وما تأتي السنة الحادية عشرة في شهر ربيع في أولها، يعني بعد سنتين من موت أمها، لتفجع أمامة فاجعة أخرى ربما تكون أعظم من فاجعتها في أمها. يموت النبي، يموت الذي كان يحملها على رقبته، يموت الذي كان يرعاها ويربيها، يموت أيضا النبي بين يديها، فتبكيه أمامة من حزن إلى حزن. ما أصبرك يا أمامة، ما أصبرك يا أمامة، كم تحملت، لكن لتكوني أسوة للبنات، بل أسوة للأمهات، لتكوني مثلا على الصبر والثبات. رضي الله عن أمامة بنت أبي العاص، بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتبكي أمامة جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بكته الدنيا بأسرها، وتحزن على فراقه لأنه ما كان يتركها في ليل أو في نهار، رضي الله عنها وأرضاها. ويعيش بعدها أبوها لحظات، سنة، انظروا معي، في آخر السادسة يسلم أبوها، في أول الثامنة تموت أمها، في أول الحادية عشرة يموت جدها، ولا تمر سنة، في السنة الثانية عشرة من هجرة النبي يموت أبوها أيضا، وقد أصبحت جارية وترى أباها وهو يموت بين يديها. ما أصبرك يا أمامة، كم قد تحملت، رضي الله عنك وأرضاك. درس عظيم، وأقول هكذا الدنيا لقاء وفراق، هكذا الدنيا أفراح وأتراح، هكذا الدنيا تعطي وتأخذ، تمنع وتمنح، والأيام دول. نسأل الله أن يديل علينا الخير، وأن يعوض صبرنا، وأن يعوض قهرنا، وأن يعوض ظلمنا وفقرنا وذلنا، أن يعوضه غنى وعزا ومكانة ورفعة، أن يعوض ضعفنا قوة، وأن يبدل حالنا إلى أحسن الأحوال. وأسأله تعالى أن يبدل أحوال إخواننا في سوريا وأن يعوضهم خيرا على ما فقدوا من أموال وعلى ما انتهكت أعراضهم وعلى صبرهم على ظلم الطاغية، أن يعوضهم خيرا وأن يعدل بنصرهم وأن يعدل بعودة الأمن إليهم وعودة الإيمان إليهم وعودة الدين إليهم. إنهم أكناف بيت المقدس، إنهم أهل الإيمان الذين أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرامتهم ومنزلتهم. وأسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا وبناتنا، وإن شاء الله تعالى في لقائنا القادم نكون مع أمامة في مرحلة أخرى من مراحل حياتها، كيف عاشت أمامة بعد موت أمها وموت جدها وموت أبيها، إلى أين ذهبت وكيف فعل الله بها. أسأل ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله. سيدات بيت النبوة.